إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من أسباب الافتراق والاختلاف الجهل بمقاصد الشريعة، والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت، والأخذ فيها بالنظر الأول. قال الشاطبي رحمه الله: ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير أنه سأل نافعا كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية وهم الخوارج، كانوا قد انحازوا إلى قرية يقال لها حرورا أو حرورا بالقصر والمد، فنسبوا إليها فهم الحرورية، كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية؟ قال: يراهم شرار خلق الله، إنهم انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين. وهذا الأثر أخرجه البخاري معلقا، وقال عنه ابن حجر: سنده صحيح. وواصله الطبري في تهذيب الآثار، وابن عبد البر في التمهيد. وفسر سعيد بن جبير من ذلك فقال: مما تتبع الحرورية من المتشابه قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ويقرنون معها: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا: هذا قد كفر، ومن كفر عدل بربه، ومن عدل بربه فقد أشرك. فهذه الأمة مشركون فيخرجون فيفعلون ما رأيت، لأنهم يتأولون هذه الآية. فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الناشئ عن الجهل بالمعنى الذي فيه نزل القرآن. انتهى كلام الشاطبي رحمه الله تعالى. إن القرآن نزل ليتدبر، يعرف ذلك أهل العلم، وينبغي أن يرد الأمر إلى عالمه. والإنسان إذا ما سئل عن شيء لا يعلمه فعليه أن يقول: لا أدري، وأن يكله إلى عالمه. قال ابن بطة رحمه الله مبينا بعض أسباب الافتراق: فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم، وهو أبو حاتم الرازي رحمه الله، ذكر آحاد الفرق عن بعض أهل العلم. فهذا يا أخي رحمك الله ما ذكره هذا العالم من أسماء أهل الأهواء وافتراق مذاهبه وعداد فرقه، وإنما ذكر من ذلك ما بلغه ووسعه وانتهى إليه علمه، لا من طريق الاستقصاء والاستيفاء. وذلك لأن الإحاطة بهم، يعني بأهل الأهواء ومذاهبهم، لا يقدر عليها، والتقصي للعلم بهم لا يدرك. وذلك أن كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره ويهواه، عدم الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظره وهيئاته وأجسامه وألوانه ولغاته وأصواته وحظوظهم، كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختياراتهم وشهواتهم. فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختاره الآخر، ويرذل ما يرذله، إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا، وهي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء لا يختلفون لأن المنبع واحد، فأولئك من عين واحدة شربوا، فعليها يردون وعنها يصدرون، فلماذا يختلفون؟ قد وافق الخلف الغابر للسلف الصادق، والكل يرد على عين واحدة وهي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون ذلك بفهم الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. لقد برزت رؤوس البدع الكبرى الخوارج والشيعة والقدرية والمرجئة، ثم انشعبت من كل فرقة فرق يضلل بعضها بعضا ويبدع بعضها بعضا بل ويكفر بعضها بعضا. والخوارج والشيعة فرقتان متقابلتان، إحداهما تكفر علي رضي الله عنه وتتبرأ منه، والأخرى تنصره وتؤيده وتغلو فيه إلى الحد الذي بلغته بعض طوائف الشيعة من القول بإلهيته. والخوارج والمرجئة فرقتان متقابلتان، إحداهما تكفر مرتكب الكبيرة وتقول بخلوده في النار، والأخرى تقول ليست الأعمال من الإيمان والإيمان محض التصديق، فالأولى من أهل الغلو والثانية من أهل الجفاء. والقدرية والجبرية فرقتان متقابلتان، إحداهما تنفي القدر والثانية تغلو في الإثبات. وظهرت بدع كثيرة فيما يتعلق بالأسماء والصفات كالجهمية والأشاعرة والمعتزلة، ولهم بدع تتعلق بالقدر والوعيد والإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بخلق القرآن. وظهرت بدع الاتحادية والحلولية وغيرها، وتشعب من هذه البدع كلها بدع كثيرة، وضل بسببها كثير من الناس، وما زالت آثار تلك البدع مؤثرة، وما زال كثير من أصولها يتردد في اعتقاد الفرق والجماعات قديما وحديثا، وتنضح بها مقالاتهم وتعج بها كتبهم. ولقد حسب كثير من الناس بل اعتقد أن هذه البدع صارت تاريخا يروى وحكايات تقص، وزعموا أن النظر في شيء من ذلك إنما هو نظر في دفائن القرون عفت عليها السنون، وهو مضيعة للأوقات وإفناء للأعمار، وهذا الذي حسبوه وهم كبير. والحق أن آثار تلك البدع ما زالت فاعلة في عقائد كثير من المسلمين، فالجهمية والأشعرية والقدرية والجبرية والمعتزلة والمرجئة وغيرها من ملل الضلال ما زالت أصداؤها تدوي في عقائد كثير من الناس. وأما الروافض والخوارج فقد ماجت بهم الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي زماننا ظهرت فرق وجماعات وأحزاب تنتسب إلى السنة وتدعو بزعمها إلى الله، وهي جماعات كثيرة يجمعها جميعا مخالفتها لمنهاج النبوة وابتداعها في دين الله عز وجل. ومن هذه الفرق جماعة الإخوان المسلمين، وقد تفرع عنها كثير من جماعات الغلو في التكفير وفي سفك الدماء. ومن هذه الفرق القطبيون المنكبون على آثار سيد قطب. ومن هذه الفرق الصوفية العصرية جماعة التبليغ والدعوة، وغير هذه الفرق كثير وكثير. وهؤلاء جميعا وقعوا في أمور كبيرة وفرقوا الأمة تفريقا، ومن يرد عليهم بالحجة من الكتاب والسنة يقال هو الذي يفرق الأمة، وهذا عجيب. وقد صح في هؤلاء قول القائل في المثل القديم: رمتني بدائها وانسلت. وعندنا أصل أصيل ينبغي أن نلتفت إليه، وهو: إياك أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها دون النظر في أصولها. هذه قاعدة من أعظم القواعد وأصل من أكبر الأصول عند النظر في جماعة من الجماعات أو في فرقة من الفرق. إياك أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها دون النظر في أصولها، وهذا لا يجوز شرعا. فاحذر أن تحكم على جماعة من الجماعات أو فرقة من الفرق بآثارها ونتائجها دون النظر في أصولها وقواعدها، هذا خطر كبير. لأننا لو حاكمنا الكفار إلى الأصل الفاسد الذي يقول به كثير من الناس، وهو النظر إلى الآثار دون النظر في الأصول، فماذا يكون الحكم؟ يعني لو نظر إلينا الكفار فقالوا: مجتمعاتكم أيها المسلمون
مجتمعات جاهلة هابطة ليس فيها شيء من النظافة، بل تعمها القذارة والأمراض والغش والخداع والمخالفات وما أشبه. فلو قالوا يحكم بآثار الشيء على أصله، فحكموا بهذه الظواهر على دين الإسلام العظيم، لكان الحكم عندهم أن دين الإسلام ليس بدين صحيح، لأنهم لو حاكمونا إلى الآثار والنتائج وقالوا انظروا إلى مجتمعاتنا، أي إلى مجتمعات الكفار تنضبط في أمور كثيرة، تقولون أنتم أيها المسلمون إنها من دينكم ومن أحكام دينكم نلتزم نحن بها، ولا نقول إنها من دين أصلا، ولكنها ضابطة للمجتمعات. انظروا إلى ما نحن فيه من الرفاهية والتقدم وامتلاك أسباب القوة، وانظروا إلى أنفسكم في تخلفكم وقذارة مجتمعاتكم وما أنتم فيه من التخلف والتدني والضعة والمذلة. لو حاكمونا بهذه النتائج وحاكمونا لنتائج ما هم عليه لقضوا ظلما وبهتانا بأن الدين غير صالح، وأنه سبب التخلف كما يقول كثير من الزائغين. والحق والعدل أنه لا يحكم على الشيء بآثاره ونتائجه دون النظر في قواعده وأصوله. فإذا قيل لك إن جماعة ما انتشر على أيديهم خير وهم يساعدون المحتاجين واليتامى والأرامل وما أشبه ذلك من أصول الخير وفعل المعروف، فالنتيجة هم من الصالحين، فقل الجماعات التنصيرية تفعل هذا وأكثر منه، فهل هي صالحة في أصولها؟ هل تتبع؟ هل يغض الطرف عنها؟ لأنها إنما تقوم بذلك الخير الظاهر وتؤدي تلك النتائج التي تخفف كثيرا من المعاناة. فإنهم يذهبون إلى كثير من المستشفيات في كثير من البلدان الفقيرة، ويلبث الواحد منهم تحت سرير المريض وهو فقير لا يجد شيئا، بل ربما احتاج إلى الهواء الذي يستنشقه، ثم يخرج إليه وبيده زجاجة الدواء وبيده الأخرى رغيف أو شيء من طعام، ويقول له يسوع المسيح يسلم عليك يا فلان وقد أرسل لك هذه الأشياء. هل نحكم على هؤلاء بهذه الآثار أو بتلك النتائج أو بفعل هذا المعروف في ظاهر الأمر وننسى ما هم عليه من الأصول الفاسدة والكفر؟ لا ننظر في صلاح الرجل للحكم على انتمائه، فهذا ثاني الرجلين اللذين أسسا مذهب المعتزلة وأصلا أصول البدع، وهو عمرو بن عبيد، كان كبير القدر رفيع المقام عند المنصور، حتى إنه رثاه بعد مماته وقال فيه مديحا في حياته، فرثاه بعد مماته وقال فيه مديحا في حياته. قال الذهبي رحمه الله: كان المنصور يعظم ابن عبيد ويقول: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد غير عمرو بن عبيد. قال الذهبي رحمه الله: اغتر بزهده وإخلاصه وأغفل بدعته. وذكر ابن كثير أن المنصور كان يطلب من عمرو بن عبيد أن يعظه ويبكي لموعظته ويفخم حاله ويعظم أمره. وكان عمرو بن عبيد من أضل خلق الله، رأسا من رؤوس المعتزلة، داعية للبدعة والضلال. وهل خدع الأئمة بزهد الحارث المحاسبي ووعظه؟ قال الإمام أحمد لعلي بن أبي خالد: لا تجالس ولا تكلم، يعني الحارث المحاسبي. وقال لجار لعلي بن أبي خالد كان حسن الرأي في الحارث: ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهل هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته، يعني من شأنه ومن شأنه. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلم ولا كرامة له، كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه. وهذا استفهام استنكاري ينكر عليه إنكارا شديدا أن يفعل ذلك. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين، وجعل يقول ذاك ذاك رحمة الله عليه. تأمل كيف لم يعبأ أحمد رحمه الله بحسناته وكيف جرح. وقال البردعي: شهدت أبا زرعة سئل عن الحارث المحاسبي وكتبه، فقال للسائل: إياك وهذه الكتب، هذه كتب بدع وضلالات، عليك بالأثر فإنك تجد فيه ما يغني عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة. بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والأئمة المتقدمين صنفوا هذه الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء. هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، فأتونا مرة بالحارث المحاسبي، ومرة بعبد الرحيم الديبلي، ومرة بحاتم الأصم، ومرة بشقيق البلخي، ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع. وأنت في هذا العصر تقول: هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم، فأتونا مرة بحسن البنا، ومرة بسيد قطب، ومرة بالكندهلوي، ومرة بمحمد الغزالي، ومرة بمحمد عمارة، إلى أن جاءوا برجب البنا وما اسمه جمال البنا ذلك المبتدع الضال. ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع، وهل خدع الأئمة ببعض منصور بن عمار وتذكيره؟ قال الذهبي رحمة الله عليه: كان عديم النظر في الموعظة والتذكير، وبعد صيته وتزاحم عليه الخلق، وكان ينطوي على زهد وتأله وخشية، ولوعظه وقع في النفوس. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: كنا عند ابن عيينة فسأله منصور بن عمار عن القرآن فزبره وأشار إليه بعكازه، فقيل: يا أبا محمد إنه عابد. قال: ما أراه إلا شيطان رحمة الله عليه. ما أحوجهم اليوم إلى عكاز بن عيينة رحمة الله عليه. قال أبو بكر ابن أبي شيبة: كنا عند ابن عيينة فسأله منصور بن عمار عن القرآن فزبره وأشار إليه بعكازه، فقيل: يا أبا محمد إنه عابد. فقال: ما أراه إلا شيطانا. وقال ابن عدي: حديثه منكر. وقال أبو حاتم: صاحب مواعظ ليس بالقوي. قد يلتبس عليك بعض الأمر، لأنك تقول: قال الذهبي كان عديم النظير في الموعظة والتذكير، وبعد صيت تزاحم عليه الخلق، وكان ينطوي على زهد وتأله وخشية، ولوعظه وقع في النفوس. يقول: هذا تعديل، هذا مدح. ثم قال ما قال، وذكر عن أبي محمد أنه قال: ما أراه إلا شيطانا. وذكر جرح ابن عدي له: حديثه منكر. وكذلك ما جرحه به أبو حاتم: صاحب مواعظ ليس بالقوي. فيقول: نذكر هذا وهذا. يقول: هذا يترجم رحمه الله، هذه ترجمة، هذا من سير أعلام النبلاء، وفي الترجمة يذكر هذا وهذا. وأما عند النقد والجرح فلا يذكر إلا الجرح وحده. قال العقيلي في الضعفاء: منصور بن عمار القاص لا يقيم الحديث، وكان فيه تجهم. الآن يتكلم عنه العقيلي في الضعفاء في جرح لا تعديل معه، فيقول: ولا يذكر شيئا مما ذكر الذهبي في السير. منصور بن عمار القاص لا يقيم الحديث، وكان فيه تجهم. نعود، لا يحكم على الشيء بنتائجه، ويقال إن أصوله تكون صحيحة حتما لأن هذه النتائج كذلك، يعني ينظر الإنسان إلى النتائج وحدها ويقول: نتائج حسنة، إذن أصوله حسنة، لو لم يكن حسن المعتقد لما كان فيه تأله وخشوع. يا أبا محمد إنه عابد. قال: ما أراه إلا شيطانا. فإذا لا يحكم على الشيء بآثاره ونتائجه وحدها، لا بد من النظر في قواعده وأصوله. قد يفرط أهل الحق في الأصول التي ينتمون إليها والتي يجب عليهم أن يتمسكوا بها، كما يصنع المسلمون الآن، فهم بلا خلاف فوق جميع أهل الملل والنحل لأنهم على الدين الحق، يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن المسلمين يتخلون عن كثير من دين الله تبارك وتعالى تطبيقا في أنفسهم وفي مجتمعاتهم، ويقع كثير من الشرور. فإذا قيل إننا نحكم على المجتمعات المسلمة بما هي عليه من التخلف والضاع، فنحكم بذلك على الدين الذي تنتمي إليه تلك المجتمعات، إذن لو كان دينا صالحا لكانوا صالحين، هذا خطأ. فحذاري أن تنظر إلى الرجل ينتمي انتماء بدعيا وتراه صالحا، وتجده باذلا للمعروف، وتجده دائم السعي في الخير، فيلتبس عليك أمره فتغض الطرف عن بدعته آخذا بمنهج الموازنات، فهذا ضلال مبين. أن تجد الرجل يتكلم ويقص القصص ويحكي الحكايات ويرقق القلوب، كما كان في أمر منصور بن عمار ولوعظه وقع في النفوس، وكان ينطوي على زهد وتأله وخشية، كان عديم النظير في الموعظة والتذكير، وبعد صيته وتزاحم عليه الخلق، بعد صيته وتزاحم عليه الخلق، كان عديم النظير في الموعظة والتذكير، فكان مات لا شيء، ما أراه إلا شيطان، ما أراه إلا وإن كان عديم النظير في الموعظة والتذكير، وإن بعد صيته وتزاحم عليه الخلق، كما في شأن غلام خليل. هذا الرجل لما مات وكان واعظا، فلما مات غلقت الحوانيت ورفعت الأسوار، وخرجت بغداد على بكرة أبيها لكي تشهد جنازة، وكان يضع الحديد، هو لا يساوي وزنه تراب، حينئذ يضع الحديد يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان عديم النظير في الوعظ والتذكير. فأي شيء لا يغرنك أمثال هؤلاء، وإنما المقياس اتباع السنة، والسنة ما كان عليه النبي وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. فإذا لا تنظر إلى الآثار والنتائج ولا تخدع بتلك المظاهر والظواهر، إنما ينبغي عليك أن تنظر إلى الأصول والقواعد وأن تتأمل في الحقائق. حذاري أن تنظر إلى الرجل ينتمي انتماء بدعيا وتراه أنت صالح، وتجده باذلا للمعروف، وتجده دائم السعي في الخير، فيلتبس عليك أمره فتغض الطرف عن بدعته آخذا بمنهج الموازنة، فهذا ضلال مبين. إذن لابد من النظر في الأصول، فلا تحكم على جماعة من الجماعات ولا فرقة من الفرق بأفرادها منفصلين، قد يكون منهم من أهل الصلاح من يكون، ولكن قل تعالى فلننظر إلى الأصول، ما المنهج الاعتقادي عندكم؟ هذا هو الأصل، ما تقولون في التوحيد؟ على أي شيء يتربى الناس عندكم في مناهج الاعتقاد؟ ابدأ بهذا وانظر في اتباعهم، وأين هم من الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، انظر في أصوله، فإن وافقت تلك الأصول السنة فعلى العين والرأس، لأنها حينئذ تكون الفرقة الناجية التي دل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن خالفت أصولهم من هذا النبوة فاضرب بأصولهم عرض الحائط واغسل يديك منهم. هذا أصل كبير، ويدلس ويلبس الشيطان على كثير من أهل السنة من المنتمين إلى منهاج النبوة، يدلس الشيطان عليهم في هذا الأصل الكبير، من المنتمين لا من المتحققين، من المنتمين إلى منهاج النبوة يدلس الشيطان عليهم في هذا الأصل الكبير، فلا يملكون جوابا ولا يستطيعون، لأنه يقال لهم معنا مجموعة من الناس الطيبين ونحن نصنع كذا وكذا، تريدون أن يعجب هذا الخير؟ حاشا لله أن يحجب الخير عن الأمة في أفرادها وفي مجموعها، ولكن على أي منهاج فتحت أي راية؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا إلى الله تبارك وتعالى وأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى لم يقبل في ذلك مهادنة ولا موادعة قط. الناس ينبغي عليهم أن يدينوا لله تبارك وتعالى بدين الحق، ودين الحق تجريد التوحيد وتحقيق المتابعة. دين الحق تجريد التوحيد وتحقيق المتابعة، ولا تتحقق المتابعة إلا بالتمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. إذا وجدت الناس يغمضون أعينهم أو يغضون الطرف عن الشرك الذي يضرب بأطنابه حولهم في البلاد، إذا رأيت الناس في كل مكان كالفراش الطائر حول النار يقتحمها ولا يأخذ أحد بصده عنها وعن اقتحامها، وإنما يقفون متفرجين على أمثال هؤلاء لا يصنعون شيئا، فقل هل هذا من دين الله تبارك وتعالى؟ إذا وجدت جماعة من الجماعات تضم بينها من كان قبريا صوفيا ومن كان منحرفا في اعتقاده جهمية أو أشعرية أو معتزلية، بل من كان من أهل الكتاب، إذا وجدت هذه الخلطة وجدت هذه التركيبة فقل هل هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هل تقف بعيدا تتفرج وتقول لا تتكلموا عن الشرك ولا عن البدعة ولا تفرقوا الأمة؟ وهل هي مجموعة حتى تفرقها أنت؟ بل هي متفرقة تريد أنت أن تجمعها. إذا دعوت إلى منهاج النبوة وقيل لك إنك تفرق الأمة فقل وهل هي مجموعة حتى نفرقها؟ إنما نريد أن نزيل تفرقها وأن تكون مجموعة على كتاب ربها وسنة نبيها بفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هي متفرقة وأنت تريد بمنهاج النبوة وبما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجمعها، وليس هذا عن ضغينة لأحد، بل هو الحب للمسلمين في الله، لأن الذي يزيغ عن الحق إذا ما دللته على الحق ولو بنوع خشونة فأنت محسن إليه، بل إنك آت بأعظم ألوان الإحسان إليه، لأن هذا الإحسان ليس فوقه إحسان وهو الهداية إلى الصراط المستقيم. وأما إغماض الطرف عن ذلك فهو خيانة للأمة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دل على مسألة الافتراق وأخبر أنه سيقع ودل على سبيل النجاة منه، فلا بد من العودة إلى الأصول الحاكمة في جماعة من الجماعات. هل هي قائمة على الأصل الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومتى تكون منحرفة عن منهاج النبوة؟ هذا مهم. هذه الجماعات والفرق كلها لا يمكن أن تكون سائرة على منهاج النبوة وهي تضاده وتحاده، وهي متخالفة مخالفة، لأن الحق واحد لا يتعدد. ولو أنهم أخذوا من النبع الأوحد وعادوا إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا حميدا لاجتمعوا جميعا. نسأل الله أن يجمع المسلمين أجمعين على كلمة سواء، وأن يجعلهم جميعا على قلب رجل واحد، إنه على كل شيء قدير. هذه الجماعات مع كثرتها وتضادها وانحرافها عن منهاج النبوة ومحاربتها لأهل الحديث وأهل السنة، هذه الجماعات مع تخالفها ومخالفتها وبغض كل منها لأختها، هذه الجماعات هل يصح أن يقال إنها هي السبيل الوحيد في هذا العصر في هذا الأوان لإعادة مجد الأمة وإعادة الأمة الأصل المجتمعة على قلب رجل واحد؟ هل يصح أن يقال هذا عقلا فضلا عن أن يدعى إليه شرعا؟ وبأي دليل؟ بأي دليل يدعى به إلى الفرقة على أنها اجتماع وائتلاف؟ أي دليل يدعى به إلى البغضاء على أنه هو المحبة والوئام؟ أي دليل هذا الذي يدعى إلى الله المشتكى؟ العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي اجتمع عليه السلف ولم يختلفوا فيه واتفقت كلمتهم حوله. كثير من الناس يتبعون أقواما يحيون في ديار الكفر ويعيشون بين الكفار، وكثير منهم يصنف المصنفات ويطيرها إلى ديار المسلمين لإحداث القتل والتخريب والتفجير وللمصادمة بين المسلمين وحكامهم، ويقع بسبب ذلك كثير من التضييق والتتبع لدعوة الإسلام العظيم في الداخل وفي الخارج، وكل ذلك لسبب لم يلتفت إليه كثير من الناس، لأن تعلم العقيدة لا يسير على الطريقة المستقيمة ولا على السبيل القويم، وتتعلم العقيدة من كتب أهل البدع، وتترك كتب العقيدة الصحيحة وهي كتب السلف، الكتب التي كتبها علماؤنا المتقدمون كالإمام أحمد وولده عبد الله والخلال وأبي محمد البربهاري وابن أبي عاصم، وكذلك ما كتبه ابن بطة والآجري واللالكائي، العلماء الذين كتبوا قواعد الاعتقاد من عقائد أهل السنة، وهي عقيدة واحدة ولكن تكتب بألفاظ مختلفة. ترك هذا كله، توفر الناس في تعلم العقيدة على كتب المبتدعة ممن سلف وممن خلف، ممن مضى وممن هو حاضر في هذا العصر. فتوفر الناس على معرفة العقيدة من البدع. فماذا تؤمل إذا كان الناس يعرفون الصواب من الخطأ، يلتمسون الصواب في الخطأ، ويبحثون عن الحق في الباطل، وإذا كانوا يريدون الاستقامة على كل ما هو معوج من سبيل، فكيف تصلح الأمة إلى الله المشتكى؟ معلوم أنك لو نظرت في كتاب ككتاب أصول اعتقاد أهل السنة للإمام اللالكائي رحمه الله لوجدت اعتقاد سفيان الثوري، واعتقاد عبد الرحمن بن مهدي، واعتقاد أحمد بن حنبل، واعتقاد البخاري، وهي في فحواها كلمة واحدة. كثير من الناس يخرج من الاعتقاد أصولا عظيمة من اعتقاد الأئمة، وقع كثير من الخلط بين المسلمين وكثير من الضلال بسبب عدم معرفته. إذا نظرت في كتب الاعتقاد التي حررها علماؤنا من سلف هذه الأمة وجدت أنهم ينصون على أمور منها، ما اعتقاد المسلم الصحيح في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اعتقاد المسلم الصحيح في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ما اعتقاد المسلم الصحيح في القرآن العظيم. عندما لا يحرر طالب العلم هذه الأصول يخطئ فيها، وعندما يتعلم العقيدة على غيرها يقع في كثير من الخلط، وإن كان قد يشار إليه بالبنان كما وقع في ذلك القرضاوي، فإنه قال إن الشيعة إخواننا والخلاف بيننا وبينهم خلاف يسير، هم يقولون إن القرآن الذي بين أيدينا ينقص شيء، هذا يسير. عقيدة أهل السنة في القرآن العظيم أن من قال إن القرآن زيد فيه حرف أو نقص منه حرف فهو كافر مرتد، والشيخ يقول خلاف يسير، هم يسبون الأصحاب ويكفرونهم خلاف يسير، يتهمون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالخنا ويقولون فيهن كل قبيح خلاف يسير. أي شيء هذا؟ ومن عدم تحرير اعتقاد أهل السنة. فلو حرر الرجل اعتقاد أهل السنة بدءا وتربى عليه لا على منهج الأشاعرة ومن سواهم لعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم حرم طاهر لا يمس، ومن سواهم إنما يأتي منه ويأتي، أما هم فحرم طاهر لا يمس ولا يدنس. ولعلم أن المسلم المتبع له اعتقاد في أصحاب رسول الله ينبغي أن يأتي به، وكذلك ما كان مع آل البيت وما كان مع أمهات المؤمنين، وكذلك ما يكون مع القرآن العظيم إلى غير ذلك من تلك الأمور. لا يعلم ذلك إلا بمعرفة الاعتقاد الصحيح. فلما غاب وتوفر الناس على معتقدات أهل البدع هانت عليهم كثير من الثوابت، هانت عليهم تلك الثوابت التي لم تكن يوما من المتغيرات، فصارت عندهم شيئا يسيرا، هذا خلاف يسير. الصحابة عندما لا يحرر الرجل عقيدته فيهم يأتي فيهم بكلام لا يمكن أن يأتي ممن يعرف أصول قواعد أهل السنة وقواعد منهاج النبوة، كما فعل سيد قطب مثلا عندما تكلم عن عثمان رضوان الله عليه وعن معاوية وعن عمرو بن العاص وعن أبي سفيان وعن هند أم معاوية رضي الله عنهم جميعا. الذي يعرف أصول اعتقاد المسلم الحق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يتجاوز، لا يمكن أن يقول عن واحدة من الصحابيات وهي هند أم معاوية التي أسلمت وحسن إسلامها رضي الله عنه يقول ثم جاءت كاللب أتي تلغ في دم الحمزة. المصري يعرف أن لهذه الكلمة إيحاء جنسيا يعد الوصف بها سبا يستوجب حد القذف. من عرف عقيدة أهل السنة في الصحابة لا يقول هذا الكلام أبدا، لا يقول إن عمرا ومعاوية اتبع الخداع والتدليس والغش والرشوة وانحطى إلى هذا الدرك الهابط الذي لا يمكن أن ينحط إليه علي رضوان الله عليه، الذي يعرف اعتقاد أهل السنة في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن أن يشتم موسى ولا يقول إنه فتى طائش نزر لم يخرج عما كان عليه منذ 10 سنوات، ويتهمه في أخلاقه وفي سلوكه، وكيف يقول من عرف العقيدة الصحيحة هذا الكلام؟ لا يمكن لمن يعرف اعتقاد أهل السنة في أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أن يتهم سليمان وداود بأمور خلقية، يدعي أنه لما جاءت ملكة أهل اليمن وصنع لها الصرح الممرض من قوارير، ثم يتبع كتب أهل الكتاب وفي كتب أهل الكتاب وفي الإسرائيليات طعن في أنبياء الله تبارك وتعالى، يقول سيد قطب عن سليمان: حست المرأة فيه بالرجل وهو أراد أن يبهرها. سبحان الله، كالعاشق المراهق الذي يأتي بالأفعال المبهرة لفتاته، فصنع لها الصرح الممرض من القوارير وهي أحست بهذا، فلما جاءت كشفت عن ساقيها، يقول: ولا عجب، فسليمان هو ابن داود. ما هذا؟ هذا أكبر من الطعن في موسى، لا يلتفت إلى هذا الطعن أحد، وهذا موجود في التصوير الفني في القرآن. هذا الخلل إنما جاء من عدم تحرير اعتقاد أهل السنة، لأن الرجل إذا كان يعتقد الاعتقاد الصحيح في أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم لا يمكن أن يتجاوز معهم بحال، لأنها عقيدة، وكذلك ما يكون في شأن أمهات المؤمنين، وما يكون في شأن أصحاب النبي الكريم، وما يكون في شأن القرآن العظيم، إلى غير ذلك من تلك الأصول التي بينها العلماء. فالخلل واقع بسبب عدم توفر الأمة على كتب الاعتقاد الصحيح، فلما انحرف كثير من أبنائها عن هذا الأصل الأصيل وصاروا إلى اعتقاد البدع الباطلة والأهواء المنحرفة، وصاروا إلى التأويل والتجسيم وما أشبه، وقع خلل عظيم، نسأل الله أن يرفعه عن الأمة. خذ مثلا جماعة الإخوان، وقد انشعب عنها كثير جدا من الجماعات، بل أكثر الجماعات التي ظهرت بعد إنما خرجت من تحت عباءة الإخوان المسلمين، وكذلك جماعة التبليغ التي أسسها محمد إلياس الكان دهلوي، الرجل ديوبندي متبع لطرق الصوفية ويأخذ البيعة على الطريقة الصوفية، إلى غير ذلك من تلك الأمور. الرجل كان في مجتمع وثني هندوسي، والهنادكة كانوا يعتدون على المسلمين، وكثير من المسلمين ربما ترك دينه، فأراد أن يعيد المسلمين إلى حظيرة الدين فأتى بهذا الذي أتى به. وهذه الجماعة ترجع أصلا إلى رجل يقال له سعيد النورسي، فبعضهم يقول سعيد النورسي، وهو رجل تركي، ولذلك تجد المساجد الكبرى لهم أي للتبليغيين يقال لها مسجد النور، لأن النورسي له كثير من الكتب تسمى برسائل النور، وهو صاحب فكر بدعي لا يستقيم مع دين الله تبارك وتعالى. فأخذ الكندهلوي محمد إلياس من سعيد النورسي أو النورسي هذا، أخذ منه ضلالاته وبدعه في هاتين الجماعتين الإخوان والتبليغ، ظل أقوام ينظرون إلى الآثار والنتائج ويحكمون على الأصول والمبادئ والقواعد والأسس بالنتائج، وهذا خطأ شنيع. وإلا فقل لي بربك ما تقول في الأمم الكافرة التي وصلت إلى ما وصلت إليه من ترقية الحياة الظاهرة وامتلاك أسباب القوة وإذلال كثير من المسلمين في ديارهم مع غزوهم في عقائدهم وفي ضمائرهم وفي مفردات حياتهم، هل هذه النتائج والآثار التي وصلوا إليها دالة على صحة ما هم عليه من الباطل والانحراف والشرك والكفر؟ من من المسلمين يقول هذا؟ لا يقول هذا مسلم. إذن لا بد من النظر لا في النتائج والآثار، وإنما لا بد من النظر في العقائد والأفكار، على أي شيء أسست هذه، لأن هذا هو بدء الطريق. وأنت تعلم أنك لو أخذت خطا مستقيما من قدميك إلى الكعبة فانحرفت عنه في بداية الأمر انحرافا يسيرا، فإنك ما اجتهدت في سيرك إلا ازددت عن غايتك بعدا، هذا مسلم. فكذلك الشأن، من أين بدأت؟ هل بدأت على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل جماعة الإخوان مستقيمة على منهاج النبوة وعلى الدعوة إليه؟ أنت ترى أنهم يهادنون كثيرا من أهل الباطل ويوادعون كثيرا من أهل الحمل على دين الله الحق، والسياسة هي التي تعمل عملها عندهم. وأما التبليغيون فعندهم أمور لا يجوز الاقتراب منه كتوحيد الألوهية، توحيد العبادة. لربما نزلت الجماعة في مسجد يعبد فيه غير الله ويؤتى فيه بالشرك الصراح تحت أعينه، لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر، وإنما يقولون هذا إن فعلناه سينفر الناس. ينفر الناس؟ أي ناس؟ يقولون دعهم يصنعون. تقول هؤلاء يأتون بالشرك الأكبر وتحت عيونه وفي بيت الله، فلماذا خرجتم إذن؟ يقولون لنعرف الناس بربهم تبارك وتعالى، ثم نحملهم على أن يصلوا لله تبارك وتعالى الصلاة ذات الخشوع والخضوع. حسن، ولكن على أي شيء أسس هذا؟ لابد أن يؤسس على الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يأخذ هذا الخليط، لأنه عرض عليه أن يكون ملكا، وكان يمكن أن يقبل ويقول حاشاه، أكون جيشا وأمده بالسلاح والعتاد حتى يكون ذا قوة، ولا شك يكون جيشا إسلاميا ملتزما، فقائده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نحمل على هؤلاء الكفار فنفرض عليهم الدين فرضا. لم يقبل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، ولم يعد أحدا بدنيا، وإنما كان يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فإذا قالوا له ما لنا إن اتبعناك، يقول الجنة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يقولون ما لنا، يعنون من الدنيا، إن اتبعناك، يقول لا شيء من أمر الدنيا، بل في الدنيا قد يصيبكم من الشرور ما يصيبكم، قد يقع عليكم بلاء، قد تخرجون من دياركم، قد تتركون أموالكم، قد تفارقون أحبتكم، قد تعذبون وتضطهدون وتقتلون، قد يقع عليكم شيء من ذلك، وقد يقع عليكم كل ذلك. لم يعد أحدا بدنيا قط صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول لهم إذا سألوه وما لنا إن نحن اتبعناك، يقول الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي علينا أن ننظر في الأصول، إذا ما نظرت في هاتين الجماعتين خاصة، فالسؤال هنا ما هي الصفات التي تصير الفرق فرقا مخالفة للفرقة الناجية المنصورة إذا توفرت فيها، يعني ما هي الصفات التي إذا ما توفرت في فرقة من الفرق صارت فرقة مبتدعة مخالفة للفرقة الناجية؟ كيف تحكم على الفرقة بأنها مبتدعة، بأنها من أهل الضلال، أنها ليست من الفرقة الناجية بسبب أنها ليست على منهاج النبوة؟ ذكر الشاطبي رحمه الله في الاعتصام كثيرا من تلك الفرق، ثم قال إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة، أي للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة، لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. الإيمان بالأسماء والصفات كلي أم جزئي؟ كلي. الإيمان بالأسماء والصفات كما جاء بذلك الكتاب العزيز وجاءت به السنة المطهرة وفهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتقدوه، هذا كلي، لأن التوحيد ثلاثة أقسام، هذا قسم من أقسام التوحيد الثلاثة. أين هذا الأصل الأصيل عند الإخوان؟ هل خالفوا في كلي أو في جزئي؟ الاعتقاد في الصحابة رضوان الله عليه وفي أمهات المؤمنين وفي القرآن العزيز، الاعتقاد فيما ينبغي أن يكون عليه المسلم مع ولاة الأمور، سواء كانوا عادلين أم كانوا من أهل الجو أم كانوا من أهل الضلال والبدع أم كانوا من أهل الكفر، أين هذا عند هذه الفرقة؟ فتش وابحث، إن وجدته فدلنا عليه، ثم إن وجدت شيئا فأعرضه على الكتاب والسنة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين توحيد العبادة عندهم؟ أين هو؟ أنت تعلم أن المؤسس غفر الله له كان صوفيا وإنما أسس الجماعة ونظم قواعدها ومنهاجها على ما كان عليه في الطريقة الحصافية، هذا معلوم، بل قرره سعيد حوا في كتابه تربيتنا الروحية، وأن الأستاذ البنا إنما وضع القواعد الحركية والنظم الهيكلية لجماعة الإخوان المسلمين على حسب الطريقة الصوفية، ولكن تتغير الأسماء. وانظر في جماعة التبليغ، أين توحيد الألوهية؟ هذا من النسي المنسي، إياك أن تتكلم فيه. يعني لو قلت أخرج معكم من أجل أن أعلمكم مثلا فلا تدل عليه، وإنما تقول أخرج معكم من أجل أن يعين بعضنا بعضا على تعليم إخواننا من المسلمين، فإذا مكنت من أن تقول بيانا أو أن تشارك في هداية من الهدايات أو أن تخرج معهم في جولة انتقالية أو جولة مقامية فتكلمت في توحيد الألوهية فالويل لك، هذا محظور من المحظورات عندك، هذا كلي أم جزئي؟ هذا أصل الأصول، توحيد الألوهية هذا أصل الأصول كما هو معلوم، إنما خلقنا الله تبارك وتعالى لنعبده، لنخلص العبادة لوجهه الكريم فإلى الله المشتكى، وقس على ذلك كل تلك الفرق، تكفير المسلمين بغير موجب، بل تكفير العالم كل من مسلم من غير مسلم، غير المسلم كافر، ولكن تكفير المسلمين تكفير الدنيا، هذا من أصول أهل السنة، سب الصحابة كما فعل سيد، القول بتأويل الصفات كما فعل في الضلال، هل من الكليات أم من الجزئيات أن تعتدي على كتاب الله تبارك وتعالى فتخضع الكتاب العزيز لقواعد الموسيقى وللحون أهل الباطل ولقواعد المسرح التي وضعها من وضعها من اليونان الأقدمين سوفوكل وأرسطاطاليس وأمثال هؤلاء لما وضعوا تلك الأشياء ثم يؤتى بها من أجل أن تكون حاكمة في كتاب الله تبارك وتعالى ويقال هذا هو موطن الجمال والإعجاز فيه، الله المستعان. إذن كما قال الشاطبي الإمام إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات، إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا، فالمخالفات تكون في الأصول، لا يمكن بحال من الأحوال أن تجتمع أنت وأنت موحد مع من يلحد في الأسماء والصفات، مع من يقول القرآن مخلوق، مع من يطعن في أصحاب الرسول، مع من يسب أمهات المؤمنين، مع من يسب أنبياء الله المرسلين، هذه مخالفات في الأصول ليست من جزئيات الدين وإنما هي من كلياته وأصوله، يعني ليست في حكم فرعي يتعلق بالأحكام العملية وإنما هذا من المخالفة في أصل كلي من أصول الشريعة، الكليات تقتضي عددا من الجزئيات غير قليل وشأنها في الغالب ألا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب، هذا ما سميته قديما بالانحراف المنهجي أو المخالفة المنهجية أو المخالفة في المنهاج يعني في الأصل، وأما ما يكون مخالفة في مسائل تتعلق بجزئيات الشريعة لا بأصل الديانة فهو الخطأ العارض الذي يقع فيه من ليس بمعصوم، الصحابي الذي كان يشرب الخمر ثم يؤتى به فيحد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنه يحب الله ورسوله، وقال لا تعن الشيطان على أخيك، هذا خطأ عارض ليس بانحراف منهجي، وأما الآخر الذي اعترض وقال أعدل يا محمد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحضر أحدكم صلاته مع صلاتهم وقراءته مع قراءتهم إلى غير ذلك، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمي، هذا انحراف منهجي، هذا خلاف في المنهج في الأصل، خلاف ليس بعارض ليس بخطأ عارض، هذا انحراف منهجي هذا خطير، وأما الخطأ العارض فلا ينجو منه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، يعني إذا أخذت مثلا كما يقول القطبيون والسلفيون الإخوانيون الحركيون وكما يقول كثير من التكفيريين إذا أخذت بنظرية الحاكمية وأن الله تبارك وتعالى إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الخلق لأجل الحاكمية وطبقت هذا فهذا ليس بأمر جزئي في الدين، وإنما هو انحراف منهجي لا يختص بباب دون باب. ولذلك يقع التكفير بالجملة لا بالتقصير، يقع التكفير بالجملة. أما الخطأ العارض فلا ينجو منه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. إذا أخذت أصلا وهو أن الإعجاز في القرآن إنما هو في التصوير، التصوير كما هو معلوم يكون بالصوت ويكون باللون أيضا. حسن، لابد أن نأتي بالمزهر أي بالعود، وأن نأتي بالفرشاة أي من أجل الرسم، ومن أن ننظر في تلك الظلال التي تكون قاتمة أو باهتة، وللستار الذي ينزل ويرفع، وكذلك بالموجة الرخية وبالطبول النحاسية لجهنم، ثم نجعل هذا على ذلك النحو في القرآن كله من أوله إلى آخره. هذا خطأ منهجي؟ هذا انحراف منهجي أم خطأ عارض؟ هذا انحراف منهجي، لأنه أصل أصلا وأخضع له كتاب الله تبارك وتعالى من فاتحة إلى خاتمة، فهو يمضي فيه كالماء في اللحاء أو في العود، كالروح في الجسد. إذن هذا انحراف منهجي أم هذا خطأ عارض؟ انحراف منهجي، كفكرة الحاكمية التي تسيطر على الرجل وعلى كل من تبعه وأخذ بفكره ودافع عنه، حتى يكون التكفير للناس بالجملة من غير اتباع قواعد أهل السنة. هذا انحراف منهجي أم هو خطأ عارض؟ الله المستعان، الله المستعان. لا تتكلم في توحيد الألوهية، ولكن انظر إلى الماء وصفائه ولونه، وتأمل في خلقة هذا الطعام من أحمر وأخضر وأصفر كما يقول أهل التبليغ من صوفية العصر، وتأمل فلينظر الإنسان إلى طعامه، تأمل في هذا. هذا حسن، ثم ماذا؟ ثم لا شيء، هذا توحيد الربوبية. فأين صرف العبادة خالصة لله؟ وأين الأمر بذلك؟ وأين النهي عن ضده؟ الله المستعان. أما الخطأ العارض فلا ينجو منه إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعليه وجماعة الإخوان وجماعة التبليغ، وقد ضربناهما مثلا، تخالفان في الأصول وانحرافاتهما المنهجية كثيرة صارخة. وأما القضبية فلا تحتاج إلى دليل من أجل إثبات بدعيتها، هذه أمرها مكشوف. وأما هاتان الجماعتان فهما لذلك فرقتان من الفرق المبتدعة المجانبة للفرقة الناجية والطائفة المنصورة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق، وأن يقيمنا عليه، وأن يقبضنا عليه، وأن يحشرنا في زمرة أهله. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، فله الحمد كله وله الشكر كله، والحمد لله رب العالمين. وقد كان الفراغ من قراءة كتاب دعائم منهاج النبوة وتجلية جوانب فيه والتعليق عليه وشرح ما احتاج الشرح من موضوعاته في مجلس يوم الأربعاء 22 من شهر ذي الحجة لسنة 340 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 9 من شهر ديسمبر لسنة 2000 من التاريخ النصراني. وهذا المجلس تتمة مجالس أولها في يوم الأحد 13 من شهر ذي القعدة لسنة 340 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الموافق بقدر الله تعالى 1 من شهر نوفمبر لسنة 2000 من التاريخ النصراني. ولله تعالى وحده الحمد والمنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله جل وعلا. وذلك بالمسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال مديرية المنوفية في مصر، حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.